ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فما زلنا وقد اخترت أن يكون ترتيب الكلام على هذه الرسالة على النحو الذي سأذكره لأننا لا نضمن أعمارنا، فأحب أن أقف طويلا عند المواضع التي اختارها لهدف معين ثم بعد ذلك نقرأ الرسالة من أولها. ولازلنا عند الآية التي عدها خالد العنبري من الشبهات وهي قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قرأت عليكم كلام خالد في المرة الماضية وأعيد بعضا منه حيث قال لكن أن يؤخذ من قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون، هو يعلق على كلام أستاذ قطب رحمه الله، لكن أن يؤخذ من قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون نفي أصل الإيمان وحقيقته عن جميع من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه بالكفر الاعتقادي المخرج من الملة من غير تفصيل، فهذا سهم يأباه سبب النزول أولا وليس بجار على أصول أهل السنة في فهم أمثال هذا النص القرآني ثانيا، فضلا عن أني لم أجد من المفسرين من تجاسر على القول بهذا الحكم العام الذي وصل إليه سيد عفى الله عنه. وتكلم عن سبب النزول هو حديث تخاصم الزبير رضي الله تعالى عنهم عن أنصاري وقد تعرضت لذلك تفصيلا في المرة السابقة. ثم ذكرت أن الذي ذهب إليه الإمام الطبري فيما حكاه القرطبي أن هذه الآية تابعة للآيات السابقة لها ابتداء من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فنقل القرطبي رحمه الله هذا عن الإمام الطبري قال وهو الذي جزم به القاضي أبو بكر ابن العربي. ثم بعد ذلك شرعت في بيان كلام أهل العلم على الاستدلال بهذه الآية بعد أن بينت أن مذهب الطبري شيخ المفسرين والقاضي ابن العربي وهو المذهب الذي حكاه القرطبي وسكت عنه وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سبب نزول الآية قصة تخاصم اليهودي مع ذلك الرجل المسلم الذي يظهر الإسلام وهو في حقيقة الأمر منافق لأنه أقدم على مثل هذه الفعلة، بغض النظر وهذا ما أريد أن أركز عليه بغض النظر عن صحة هذا الأثر الذي قواه الحافظ وجوده شيخ الإسلام، لكننا نريد فقط أن نبين مذاهب المفسرين، أن نبين مذاهبهم وأن نبين فهمهم لهذه الآية بغض النظر عن سبب النزول، لست ملزما بتصحيح هذا النص لكننا نبين مذهبهم فقط. واضح الكلام؟ ثم ذكرت بعد ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة، كلام شيخ الإسلام في الصرم المسموم وكلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والأهواء والمحن في عدة مواضع وربما أعطوا موضعا أو أكثر في هذا الدرس، لكنني أحب الآن أن نقرأ كلام شيخ المفسرين أن نقرأ كلام شيخ المفسرين لنرى هل صحيح كما قال خالد العنبري: لم أجد من المفسرين من تجاسر على القول بهذا الحكم العام الذي وصل إليه سيد عفى الله عنه. بينت أن شيخ الإسلام قال بنفس الكلام، والإمام ابن القيم وأبا محمد ابن حزم قالوا بنفس الكلام. هيا بنا إلى الجزء الخامس من تفسير الطبري صفحة 100 أو عند تفسير الآية، لأن الطبعات تختلف عند تفسير الآيات من سورة النساء. في تأويل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني جل ثناؤه بقوله فلا وربك، يعني بقوله فلا فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليه وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. واستأنف القسم جل ذكره فقال وربك يا محمد لا يؤمنون، أي لا يكمل إيمانهم كما يقول خالد العنبري. شوف واستأنف القسم جل ذكره فقال وربك يا محمد لا يؤمنون، أي لا يصدقون بي وبك وبما أنزل إليك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقول حتى يجعلوك حكما بينهم فيما اختلط بينهم من أمورهم فالتبس عليهم حكمه. الكلام واضح من إنسان؟ ها واضح. يقال شجر تصريفات الكلمة، وتشاجر القوم إذا اختلفوا في الكلام والأمر مشاجرة وشجارا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يقول لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما قضيت، وإنما معناه ثم لا تحرج أنفسهم مما قضيت، أي لا تأسم بإنكارها ما قضيت وشكها في طاعتك، وأن الذي قضيت به بينهم حق لا يجوز لهم خلافه كما حدث للمثنى وشرع ينقل إيه الآثار الواردة في ذلك. إذا شوف يعني جل ثناؤه بقوله فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا محمد. واستأنف القسم جل ذكره فقال وربك يا محمد لا يؤمنون، أي لا يصدقون بي وبك وبما أنزل إليك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقول حتى يجعلوك حكما بينهم فيما اختلط بينهم من أمورهم فالتبس عليهم حكمه. أظن الكلام واضح. هل هذا الكلام موافق لكلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله؟ طيب. قال أبو جعفر كلام الصفحة 101 طبعا في آثار، وذكر أن واختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية وفي من نزلت، فقال بعضهم نزلت في الزبير بن العوام وخصم له من الأنصار اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور ذكر الرواية بذلك. حدثني فلان وشرع إيه في إيراد حديث الزبير وكيف قال النبي عليه السلام بينه وبين خصمه. واضح إلى أن قال أبو جعفر، أو بعد ما ذكر إن البعض ذهب إلى أن هذا هو سبب النزول، وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في المنافق واليهودي اللذين وصف الله صفتهما في قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو إلى مجاهد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال هذا الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف. حدثني المثنى بإسناده عن مجاهد مثله، حدثني يعقوب بإسناده عن عامر الشعبي بنحوه، إلا أنه قال إلى الكاهن اللذين تحاكما، نزلت الآية في الرجلين اللذين تحاكما إلى الكاهن. قال أبو جعفر وهو الطبري وهذا القول أعني قول من قال عني به المحتكمان إلى الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولى بالصواب. يعني نزول الآية في هذه القصة أولى بالصواب رحمه الله، لأن قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في سياق قصة الذين أشد الله الخبر عنهم بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، ما في دليل يدل على انقطاع القصة والسياق ونديها أسباب وديها أسباب، ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأتي دلالة على انقطاعه أولى. فإن ظن أن في الذي روي عن الزبير وابن الزبير من قصته وقصة الأنصاري في شراج الحظة وقول من قال في خبرهما فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من قصة الآيات التي قبلها. ربما قال قائل هذا فإنه غير مستحيل، الجواب فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتشمين، هي مكتوبة هنا في حصة لكن أظنه تصحيحا، التي نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري، إذ كانت الآية دالة على ذلك، وإذ كان ذلك غير مستحيل كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعض أولى ما دام الكلام متفقة المعاني على سياق واحد، إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض فيعدل به عن معنى ما قبله. واخدين بكم الكلام يعني إيه؟ يعني هو بيقول وربما قال قائل، بعد أن قرر أن أولى الأقوال بالصواب أن هذه الآية أيضا نزلت في قصة الرجلين المسلم واليهودي اللذين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختصما في شراج الحرة فحكم بينهما، اختصما إلى النبي عليه السلام ثم أبى المسلم إلا أن يختصم إلى كعب بن الأشرف، كالآيات أنها متفقة وتسير في نظم واحد. ربما قال قائل حديث الزبير يدل على أن الآية الأخيرة لها سبب نزول خاص، والجواب عن ذلك كما قال الطبري لا مانع من أن تنزل الآيات ثم تتناول هذه الواقعة التي جرت بين الزبير وخصمه. الكلام الطبري أفادنا أمرين، أنه رجح وجزم، وهو شيخ المفسرين كما يقول خالد العنبري، طبعا خالد العنبري لم يأتي بكلام عن الطبري في هذا الموضوع مساسا، فلا ربك لا يؤمنون مفيش كلام خالص عن الطبري ولا غير الطبري ولا ابن تيمية ولا ابن حزم، وقد نقل من الفصل ومن صارم المسلول ومن تفسير الطبري، لم يأتي بسيره عن هذا الكلام مطلقا، وهذا يبين لك نوعية هؤلاء القوم. الأمر الثاني أن الآية تدل على ما ذهب إليه الأستاذ سيد قطب رحمه الله. أقرأ عليكم كلام سيد قطب في تفسير هذه الآية. هؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله إلى الطاغوت قد يكونون جماعة من المنافقين كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدور. وقد يكونون جماعة من اليهود، ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، واليهود لم يكونوا يسلمون أو يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان المنافقون هم الذين يزعمون أنهم آمنوا. على أي حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديدا كاملا دقيقا حاسما بشرط الإيمان وحد الإسلام، ونجد شهادة من الله بعدم إيمان الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طيب، كما نجد قسما من الله سبحانه بذاته العلية أنهم لا يدخلون في الإيمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في أقضيتهم ثم يطيع حكمه وينفذ قضاءه. الكلام ده موافق لكلام الصبري ولا مخالف؟ ده كلام الصبري ثاني. ها طيب، طبعا انا ادعوك الى ان تقرأ تفسير هذه الايات من اولها في تفسير الطبري. انا ادعوك الى هذا، ينبغي ان يكون لك نشاط، لا تستفيد بما تسمع ولا بما تقرأ في مثل هذه الرسائل ولا بما اقوله. عليك ان تتأكد وعليك ان تراجع وان تدقق، لابد ان يكون لك مجهود، لان هذا الذي يزعم ان هذه الآية من الشبهات هو الذي يلقي بالشبهات، وليس هذا مجرد اتهام يرسل، ولكن علي ان اثبت ذلك. تعالى لتفسير النيسابوري في هامش الطبري. ممكن نكمل كلام الطبري صفحة 102. القول في تأويل قوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني جل ثناؤه بذلك، ولو أن هؤلاء المنافقين، يعني هم إيه منافقين، الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك صدورا، فاعلوا أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما يذكرون به من طاعة الله والانتهاء إلى أمره، لكان خيرا لهم في عاجل دنياهم وآجل معادهم وأشد تثبيتا وأثبت لهم في أمورهم وأقوم لهم عليها. وذلك أن المنافق يعمل على شك، فعمله يذهب باطلا وغناؤه يضمحل فيصير هباء، وهو بشكه يعمل على وناء وضعف، ثوان يعني وضعف، ولو عمل على بصيرة لاكتسب بعمله أجرا ولكان له عند الله ذكرا، وكان على عمله الذي يعمل أقوى ولنفسه أشد تثبيتا بإيمانه بوعد الله على طاعته وعمله الذي يعمله. ولذلك قال من قال معنى قوله وأشد تثبيتا تصديقه، يعني ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تصديقا، تثبيتا يعني تصديقا. ثم شرع في ذكر قول من قال ذلك. في تفسير النيسابوري الكلام ده ورد سابقا في الرد على رسالة علي حسن عبد الحميد في هامش الطبري الجزء الخامس صفحة 83. ما يعنينا هنا أما سبب النزول ففيه وجوه. سبب نزول ألم تر إلى الذين يزعمون فيه وجوه، والذي عليه أكثر المفسرين ما رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المنافقين يسمى بشرى خاصم يهوديا تبعه اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر القصة، يبدل عليه أكثر المفسرين، إلى أن قال ذكر أن عمر ضرب رأس هذا المنافق وقال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله، وهرب اليهودي فنزلت الآية. وقال جبريل إن عمر فرق بين الحق والباطل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الفاروق وعلى هذا الطاغوت كعب بن الأشر، وعلى هذا يعني يكون الطاغوت كعب بن إيه ابن الأشر. في صفحة 85 بيفسر بقى الطاغوت، ثم إن الطاغوت أي شيء كان من الأشياء المذكورة فإنه تعالى جعل التحاكم إليه إلى الطاغوت مقابلا للكفر به عز وجل، فإنه تعالى جعل التحاكم إليه مقابلا للكفر به، لكن الكفر به إيمان بالله وبرسوله، لكن الكفر به إيمان بالله وبرسوله. سيكون نصا في تكفير من لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تشككا او تمردا. خلي بالك لما قلت شكك أو تمرد، القصة التي نزلت بسببها الآية والتي ذهب أكثر المفسرين إلى أنها سبب النزول، كانت قصة إيه؟ الرجل اليهودي مع المسلم لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فبعد أن قضى قال المسلم نتحاكم إلى سعد بن الأشرف. يبقى ده دل على إيه؟ عدم الرضا، وهو ده طراد. أنت واخد بالك؟ ويؤكده قوله بعد ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. ومن هنا ذهب كثير من الصحابة إلى الحكم بارتداد منيع الزكاة وقتلهم وسد ذراريهم إلى آخر ما قال. طيب صفحة 88 برضو في الهامش تفسير النيسابوري، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت جاءوك سائلين عن النفاق متنصلين عما ارتكبوا فاستغفروا الله من رد قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، واستغفر لهم الرسول أي انتصب شفيعا لهم إلى الله، أي دي من عندي، انتصب شفيعا لهم إلى الله بعد اعتذارهم إليه من إيذائه برد قضائه، لوجدوا الله أي يعني لوجدوا الله لعلموه توابا رحيما. واضح يا اخوانا؟ طيب تسعين، والمراد من الرضا بقضاء الرسول انا والله يا اخوانا تاني بعزم عليكم أن تقرأوا هذه المواضع، ما تفتكرش إن أنا بختصر بالوقت ولا أعيش التفاصيل دي كلها، يعني الوقت لا يستسع لهذا، لكن شوف، والمراد من الرضا بقضاء الرسول أن يلتزم ما حكم به، أن يلتزم ما حكم به ويتلقى بالبشر والقبول. أنا كنت عايز فلا وربك لا يؤمنون في 88 عن عطاء ومجاهد والشعبي انها من تمام قصه اليهودي والمنافق. خدت بالكم؟ عن عطاء ومجاهد والشعبي ان فلا وربك لا يؤمنون من تمام قصه المنافق الذي تخاصم مع اليهودي في الايات دي السابقه. وعن الزهري عن عروه بن الزبير انها نزلت في شان الزبير وحاطب بن ابي بلتعه الى اخر الحديث الثالث الصحيحين والذي علقت عليه آنفا. أظن واضح من هذا أن شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم وشيخ المفسرين الإمام الطبري وكذلك النيسابوري حملوا الآية على المعنى الذي حملها عليه سيد قطب، ان ده النفاق وزوال الايمان. هو هنا بقى بيقول لك طب وما الفارق؟ بيقول لك طبعا سبب النزول يأبى هذا، تكلمنا عن سبب النزول ما فيه كفايه. وبرضو ازيدك بيانا ان هو بيقول قال ابن سين لو ثبت ان هذا الرجل كان بدريا الذي تخاصم مع الزبير يبقى فلا وربك لا يؤمنون يعني لا يستكملون الايمان، مش كده؟ قال وقد ثبت انه بدري. انتهت المساله، احنا عملنا فيها مبحث المره السابقه وبينت بتسلسل كلام شيخ الاسلام. شوف شيخ الاسلام في الطالب المسلول في صفحه 528 والاخ كان ناقل عن صفحه 521 على ما ذكرت، الشيخ دي عدد لحد ما نطلع هذا الرجل كفر كنت عايز اطلعها من اللي راجعون. ومن هذا الباب قول القائل ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله، وقول الاخر اعدل فانك لم تعدل، وقول ذلك الانصاري ان كان ابن عمتك بتاعتنا فإن هذا كفر محض، حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته، ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه. وإنما عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما عفى عن الذي قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وعن الذي قال اعدل فإنك لم تعدل. وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام فنزل القرآن بموافقته، فكيف بمن صعد في حكمه؟ فقبلك واحد مرضيش بس تحدل عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم غيره، فقتله عمر فنزل القرآن بموافقته، فكيف بمن طعن في حكمه؟ وقد ذكر طائفة من الفقهاء منه ابن عقيل وبعض أصحاب الشافعي أن هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال لم يعزره النبي عليه السلام لأن التعزير غير واجب، ومنهم من قال عفى عنه لأن الحق له، ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجذر. وهذه أقوال رضية، وهذه أقوال إيه؟ رضية يعني رضيئة ومردودة. ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن. فإن قيل ففي روايات صحيحة أنه كان من أهل بدر، وفي الصحيحين عن النبي عليه السلام أنه قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولو كان هذا القول كفرا للزم أن يغفر الكفر، والكفر لا يغفر ولا يقال عن بدري إنه كفر، إلى آخر الكلام الذي ذكرته في المرة الإيه؟ في المرة السابقة. واضح؟ فهو بيقول لك إن الكلام ده سبب النزول أباه، قد تكلمنا عن سبب النزول وقواعد أهل السنة أباه، الكلام ده لسه، ولم ويكفي أنه لم يقل به أحد من الإيه؟ من المفسرين. يأباه سبب النزول أولا، وليس بجر على أصول أهل السنة في فهم أمثال هذا النص القرآني ثانيا، فضلا عن أني لم أجد من المفسرين من تجاسر على القول بهذا الحكم العام الذي وصل إليه السيد عفى الله عنه. يبقى أقل أحوال هذا الكاتب أن يكون جاهلا، صح؟ أقل الأحوال ما أحسن الظن أن يكون جاهلا، ولو أسأنا الظن لقلنا متلاعبا. والإنسان مضطر، مع أننا مطالبون دائما بأن نحمل أمور المسلمين على المحمل الحسن، لكنني مضطر بأن أسيء الظن بهذا المؤلف خالد العنبري مما سأذكره بعد قليل إن شاء الله عز وجل بعد ما نخلص درس الإيه؟ الكلام في هذا الموضوع. بيقول إيه؟ فأي فرق بين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون وبين قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديثان متفق عليهما. أقول مرة عاشرة ومرة عشرين، لفظة الكفر في الشرع تحمل على معناها الحقيقي، أعني المعنى الذي ورد في الشرع في عرف الشرع أنه الكفر الأكبر، ما لم يأتي صارف يصرفها عن ذلك إلى الكفر الأصغر من النص أو الإجماع. وللأسف الشديد أن الضال هدانا الله وإياه قال لإخوانه في الشريط رقم 56 والخوارج يحملون لفظة الكفر في النصوص الشرعية سواء في الآيات أو الأحاديث على الكفر الأكبر ما لم يأتي لها صارف، ما لم يأتي لها صارف، حط خط 10 خطوط تحت هذه العبارة، ما لم يأتي لها صارف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل فادح. أهل السنة والجماعة حين احتجوا على الخوارج ألم يأتوا بصوارف؟ معنى هذا أن الخوارج حتى قال عبد الرحمن بن مهدي أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع والأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. ولذلك قال بعض أهل العلم من أراد أن يناقش أن يناظر الخوارج فليحتج عليهم بنصوص المرجئة، ومن أراد أن يناظر المرجئة فليحتج عليهم بنصوص الخوارج، فالخوارج تمسكوا بنصوص الوعيد والمرجئة تمسكوا بنصوص الوعد، وأهل السنة كانوا الأمة الوسط. فتقبلك فهو يقول لإخوانه لتلاميذه، وهم العجيب أنهم يقبلون هذا منه ويمشونه، إن الخوارج يحملون لفظة الكفر في الكتاب أو السنة على الكفر الأكبر ما لم يأتي صارف، وهذا كذب على الخوارج. هذا حط خط 10 خطوط تحت هذه العبارة، ما لم يأتي لها صارف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل فادع. أهل السنة والجماعة حين احتجوا على الخوارج ألم يأتوا بصوارف؟ معنى هذا أن الخوارج حتى قال عبد الرحمن بن مهدي أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع والأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. ولذلك قال بعض أهل العلم من أراد أن يناقش أن يناظر الخوارج فليحتج عليهم بنصوص المرجئة، ومن أراد أن يناظر المرجئة فليحتج عليهم بنصوص الخوارج، فالخوارج تمسكوا بنصوص الوعيد والمرجئة تمسكوا بنصوص الوعد، وأهل السنة كانوا الأمة الوسط. فاقبلك فهذا يقول لإخوانه لتلاميذه، وهم العجيب أنهم يقبلون هذا منه ويمشونه، إن الخوارج يحملون لفظة الكفر في الكتاب أو السنة على الكفر الأكبر ما لم يأتي صارف، وهذا كذب على الخوارج، هذا كذب على الخوارج. فالفارق بين الاثنين أي نص في الدنيا يا أخوانا، إحنا هنقول الكلام ده من غير ملل مرة ثانية. لا تتوهم كما يحاول الضال أن يفهم تلاميذه، لا تتوهم أن أهل السنة يجلسون ويعملون كعسكر المرور، تيجي يجي نص هنا لك لا ده كفر دون كفر، ويجي النص الثاني يقول لك ده وديع الناحية دي كفر أكبر، يجي النص يقول لك من سجد للصنم أو مزق المصحف أو سب نبيا يبقى ده دليل على الاستحلال والاستخفاف يبقى ده كفر أكبر، الثاني ده لا ده مش دليل على الاستخفاف كفر أصغر. مسألة إن ده دليل على الاستخفاف دي دعوة لا يعجز عنها أحد، لكن أهل السنة وأئمة أهل السنة وهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مسلكهم يدل على ما ذكرت، أن لفظة الكفر تحمل على الكفر الأكبر ما لم يصرفها عن ذلك صارف، ثم يزيد تلاميذه ضلالا فيقول لهم وليست كل لفظة كفر في الكتاب أو السنة مصروفة بنص أو لا ليست مصروفة بنص إلا بتكلف، يعني إذا هو يتهم أهل السنة بأنهم تعسقوا مع النصوص الشرعية، وما يدين الله عز وجل به أن أهل السنة كانوا يسيرون على قواعد محكمات محكمات ليس كما يقول هذا، وآدي الجمل كما يقولون وآدي الجمال ائتنا بنص، يعني شوف هذا الرجل الذي يقول ما الفارق بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، في حاجة الأذن هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ يعني ثم يعني تقتضي إيه؟ إن الذنب اللي جاي ده نازل نازل، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. طبعا الزنا بحليلة الجار هذا من أبلغ الإيذاء للجار، ومع ذلك ليس في مرتبة أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ولا في مرتبة أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، مش كده؟ القتل أقبح من الزنا، والشرك أقبح من القتل وأقبح من الزنا، وهكذا. قال ابن مسعود اقرأوا إن شئتم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخر الحديث الآيات. ده مش دليل؟ طيب في قصة القصة الواردة في مسند أحمد وفي عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي من أهل النار. لا استتبها عليه الصلاة والسلام ولا حكم بإقامة حد الكفر عليها ولا شيء منها. قال وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة. طيب عند البخاري في الأدب المفرد وعند بعض أصحاب السنن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي أتى النبي عليه السلام يشكو من إيذاء جاره له. لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحديث أورده الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد، في صحيح الأدب المفرد أمره النبي عليه السلام أن يخرج متاعه إلى الطريق، أن يخرج متاعه إلى الطريق وأن يجلس مع متاعه، بحيث أنه كلما مر عليه أحد قال ما الذي جعلك تخرج متاعك إلى الطريق؟ يقول والله آذاني فلان جاري فأتيت النبي عليه السلام فأمرني بذلك، فيقول قاتله الله لعنه الله. وهذا الحديث فيه دليل على جواز لعن المعين إن كان على سبيل الزجر، الزجر لكن لا يراد حقيقته، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. واضح؟ لم يكفر هذا حتى أتاه جاره فقال لا أؤذيك بعدها أبدا، بما هي الصوارف. طيب تفضل. من هذه النصوص إنما صرفه أهل السنة، كل نص مصروف إنما صرفه أهل السنة بنص آخر أو بإجماع، وقال هذا الرجل لتلاميذه إنك لن تجد نصا في كل موضع يصرف لفظة الكفر عن معناها، هذا من التقول على أهل السنة والجماعة. صحيح أنه قد ذكر بعض أهل السنة نحو من هذا الكلام كأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ولكن الذي يعرف طريقة أهل العلم في الجمع بين النصوص لا يستطيع إلا أن يقول الآتي: القاسم بن سلام كأنه أجرى استقراء ناقصة، استقراء ناقصا لكل ألفاظ أو لكل النصوص الشرعية التي وردت فيها لفظة الكفر. الاستقراء يعني إيه؟ إنك أنت لما تيجي عايز تشوف تختبر حكما معينا هتجمع كل النصوص التي وردت على هذا الحكم، إن جمعت جميع النصوص يبقى ده استقراء تام وهو قطعي، قطعي لا تستطيع أن تخالفه، ليس لك أن تخالفه، هو تصفح كل جزيئات، كل الجزيئات. أما الاستقراء الناقص أن تتصفح مجموعة كبيرة من هذه الجزيئات، الجزئيات، فتجد أنها أن لفظة الكفر فيها مصروفة، فتقول لما وجدنا قول النبي عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وجدنا لفظة الكفر مصروفة عن معناها، ولما وجدنا لفظة الكفر في قولها عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض وجدناها مصروفة، ولما وجدنا لفظة الكفر مصروفة في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته وهي حائض فقد كفر بما نزل على محمد، كل دي لها صوابق. ولما وجدنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن المراد بذلك لا يؤمن أي لا يستكمل الإيمان. لماذا؟ بالأدلة الشرعية الكثيرة جدا تدل على هذا المعنى. القاتل يكفر ما فرش، هل يحب لنفسه أن يقتله أخيه أخوه؟ لا يحب ذلك. الذي يغش، الذي يبيع المصرات، تعرف النبي عليه السلام نهى عن التصرية في حديث أبي هريرة وهو حديث في الصحيح، التصرية أنه يسيب الغنم بتاعته أو الأنعام بتاعته من غير حل لحد ما الضروع بتاعتها تنتفق باللبن ثم ينزل بها إلى السوق فيبيعها على أنها حلوب، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمشتري الخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ردها وصاعا من تمر، مش كده؟ ده نوع من ألوان الغش ولا لا؟ طيب الزنا بامرأة الغير، هل يحب أي مسلم أن يزني غيره بامرأته؟ وكل هذا لا يخرجه عن دائرة الإيمان، فهنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المراد بهذا كمال الإيمان. لكن هذه الآية كما رأيت من كلام أهل العلم وكما احتج بها ابن كثير حين حكى الإجماع على أن التحاكم إلى غير شريعة الله كفر، وطبعا خالد العنبري على طريقة الثلاث ورقات جعل إجماع ابن كثير أولا شكك فيه، حمله على معنى معين، قال لك لا ده أصدل عشان كان جنكيز خان بيزعمون أنه ابن الإله ولأنهم كانوا يستحلون كذا وقالون ابن كثير، لم نذكر كل ذلك. نشوفنا في مرة سابقة في رسالة الدواء العاجل في دفع العدو الصائم الشركاني هو يتكلم عن أحوال القسم الثاني الذين لا يدخلون تحت حكم الدولة، وذكر أن عندهم مصائب، من هذه المصائب أنهم يتركون مباني الإسلام بل لا ينطقون الشهادتين إلا بمقابل. قال ومع كل ذلك، تكفي كل ذلك، ومع كل ذلك فهم يرتكبون أمورا كل أمر بمجرده كفر، كالتحاكم إلى شريعة الطاغوت وترك شريعة الله عز وجل. هو بقى بيجي يعمل ايه؟ يروح مسك الحته الاولانيه يقول لك شوف تركيب المباني، وشوف لا ينطقون الشهادتين الا على اجل، كما فعل بالضبط في فتوى محمد بن ابراهيم ال الشيخ، وسياتي التعرض لها ان شاء الله عز وجل. يزعم ان ابن كثير انما كفرهم لذلك، هل ابن كثير ساعه ما نقل الاجماع في البدايه والنهايه؟ انا ساتيكم بنص كلامي. قال فإذا كان التحاكم إلى شريعة من شرائع الله المنسوخة كفرا بالله تعالى، فما ظنك بالتحاكم إلى مثل هذه الشرائع؟ مش ده كلام المبود في البداية والنهاية؟ إذا كان التحاكم إلى شرائع الله المنسوخة، يبقى إذا هو كان بيتكلم عن إن التتار دول كفروا لأنهم كانوا يظنون أن جنكيز خان هو ابن الإله وله من العقائد الباطلة ما هو معلوم، يقول لك هذا ابن كثير حكم عليهم هذا عشان الحاجات دي، ابن كثير لم يقل هذا. فإذا كان التحاكم إلى شريعة من شرائع الله المنسوخة كفرا بالله تعالى بالإجماع، كما ظنك بالتحاكم إلى مثل هذه الشريعة التي هي من وضع البشر؟ يعني عايز يقول إن دي كانت شريعة سماوية في يوم ما يتقرب بها الى الله عز وجل في يوم ما، يعني بعض الشرائع اللي احنا طبعا عارفين الشرائع السابقه دي اختلط حقها بالباطل، لكن احنا هنتكلم عن شريعه من شرائع السابقين عرفناها من كتاب ربنا ومن سنه نبينا عليه السلام ثم نلتفتها شريعتنا. اذا كانت حكم هذه الشريعه السابقه المنسوخه، اذا كان حكمه كما علمت، كما ظنك بالتحاكم الى شرائع البشر؟ مش ده كلام كثير؟ نحب ان احنا نصلي الهوى عشان اللي ينصرف قبل ما نطلع فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم لسه الشيخ بقى هنا بيقول ايه؟ يبقى انت خلي بالك الموضع الاولاني الراجل بيقول والقوم لو عقلوا كانت تكفيهم قصة النجاشي، وفي هذا من الفضائح والمخازي ما عرفناه جميعا، لان قصة النجاشي يقول لك النجاشي ما كانش بيحكم بالشريعة ولا كان بيصلي ولا بيصوم ولا اي حاجة ولا فسق، فسق وهيبقى كفر دون كفر، مش كده؟ ومع ذلك لما مات النجاشي رضي الله عنه قال النبي عليه السلام لقد مات رجل صالح او اخ لكم صالح، هل يسمى صالحا وهو يترك مباني الاسلام بغير عذر ويترك الحكم بشريعه الله عز وجل بغير عذر، ام ان هناك عذرا له؟ ها ده يبقى معناه خرق القاعدة الشرعية ان واحد يعمل الكلام ده كله بدون عذر ثم يقال عنه رجل صالح، مش كده؟ يبقى دي قصة يستدل بها على الحكم الذي نحن بصدده. طيب، وبينت لكم مرة اللي فاتت ان هو بيتهم صاحب رسالة مناصب الإيمان بأنه بيبطل الكلام وأنك يبطلون الكلام، وأتى بشاهدين. الشاهدين دول احنا شفنا ان الناس ما كانش لم يكن مقصدهم أبدا أن يبطلوا الكلام لتغيير المعنى، بل المعنى الذي قرره هو الكلام الذي ساقه صاحب نواقض الإيمان مصرح به، مش كده؟ الجماعة اللي كانوا حاضرين معانا المرة اللي فاتت صح ولا مش صح؟ ولا نعيدها تاني؟ ها؟ نعيدها تاني؟ صح؟ والله أنتم منافع لكم الكلام. أنا بتكلم عن واحد كان في الصعيد، كان بيتكلم عن الصقر الخطيب في الجمعة وعمال يقصر ويطول كده. ما هي لو يهم لبعض اخوان اهل العلم وتحليلها ما لا تحتمل وبطل بعضها بما يتوافق ويتناسق مع ما يذهبون اليه، شبه الحاجه بالزعج. زي الكلام، هنعيد الكلام تاني زي المره اللي فاتت، اللي ما فعل ان احنا نعيده صعيد. ما تخافش، فقد مضى قول ابن عباس من جحد ما انزل الله فقد كفر، ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. ده قول ابن عباس. فنقله احدهم هكذا، احدهم ده اللي هو صاحب ناقد الايمان، نقلها احدهم هكذا: من جحد ما انزل الله فقد كفر. ثم قال: وهو اختيار ابن جرير في تفسيره. وقد اوهم بهذا المقال ان عدم التفصيل هو مذهب ابن عباس واختيار ابن جرير، وقد سبق بيان ان ابن جرير لا يكفر من الحكام الا الجاحدين. طب هو راجل ذكر غير هذا؟ الراجل بيتكلم عن مراتب هؤلاء، بيقول لك الجاحد. قال ابن عباس: من جحد ما انزل الله فقد كفر، واكتفى بمحل الشاهد. يبقى صاحب ناقد الايمان لما ياتي الحكه دي ويقول هذا اختيار ابن جرير، يبقى معناها ايه؟ ان ابن جرير يرى انه لا يكفو ان الايه معناها من جحد ما انزل الله، مش كده؟ مش ده اللي هو قراره؟ بيقول لك مع ان ابن جرير وابن عباس لا يكفرون الا الجاحد. والراجل بيقول: قال ابن عباس من جحد ما انزل الله فقد كفر، يبقى ده تغيير للحكم يا اخوانا. انتوا شايفين بالكم تقريبا، ها؟ وجاب موضع ثاني هنتعرضنا ليه وهنتعرض ليه مره ثانيه، لان كمان نسميها في هذا الموضع في غايه الاهميه. شو بقى فيه؟ كلام الشيخ محمود شاكر: ويبطل استشهاد هؤلاء في هذه القضية بتعليق الشيخ محمود شاكر على خبر أبي مجلب، وحسب أن الشيخ حفظه الله يذهب إلى ما يذهبون إليه من تفسير جميع من لم يحكم بما أنزل الله بجحود أو بغير جحود، وأن المقصود بتشنيعه نحن القائلين بالتفصيل، وهكذا صاب لهم أن يفهموا من كلامه المتين ومما يدل على غلط ما فهموه من الشيخ أمران. أنا إذا أذكرك، أنا مش هبدأ بكلام الشيخ شاكر، لكن أذكرك هنا لأن الشيخ أحمد شاكر هو أخوه، هو الذي فهم هذا الكلام، وهو الذي دونه واستدل به بطريقة معينة ستقرأ عليكم إن شاء الله. وكان أخوش الأستاذ محمود شاكر حيا، شكرا، ولم يرده في حرف من ذلك. يعني الأستاذ محمود شاكر ذكر كلاما، فجيب الشيخ أحمد شاكر أخوه راح جايب الكلام ده، قالك شوف محمود شاكر بيقول ايه ده كلام ما فيه لابد من نقله. وبعدين بدا يشرح بقى ماذا قال اصلا. بيقول لك ان يستذلون كان شاف عيال بيلعبوا في الحاره من شاف العيال المبتدعين دول يحتجون بهذه الشبهات. فمين اللي احتج بكلام الشيخ محمود شاكر؟ اخوه احمد شاكر. هل سمعت ان الشيخ محمود شاكر نزل بيانا ولو بعد وفاه اخيه يقول ما فهمه اخي من كلامي خطا؟ ها دي واحده. وخلينا من كلام الشيخ محمود شاكر دلوقتي. ويكثر استشهادهم ايضا بكلام الشيخ العلامه محمد بن ابراهيم ال الشيخ في رسالته الموسومه بتحكيم القوانين. وقد حدثني فضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريلي حفظه الله وهو احد كبار تلامذته الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ ان له كلاما اخر يذهب فيه الى التفصيل الذي حكيناه عن السلف. بكلام يذهب به الى التفصيل نفس التفصيل الذي حكيناه عن الايه عن السلف. سالوا قال له ايه الشيخ ابن جبرين اجاب قائلا ماذا؟ كل ده ما نعرفوش احنا، بس هنشوف الرساله بتاعت محمد بن ابراهيم او فتوى محمد بن ابراهيم قال الشيخ. هل الفتوى دي تحتاج الى تفصيل ولا مفصله؟ لكن شوف بقى الموبقة. والحق أن في هذه الرسالة المذكورة في نفس الرسالة ما يدل دلالة واضحة على هذا التفصيل الذي حكاه عنه الشيخ ابن جبرين إذ يقول. يعني عايز أقول لك إحنا كمان مش محتاجين لحكاية الشيخ ابن جبرين. ده التفصيل ده ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم نفسه في الرسالة حيث قال: فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عملي وإما كفر إيه اعتقادي. وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. خدت بالك؟ وبيقول لك إن الشيخ محمد بن إبراهيم كلامه نفسه يدل على هذا التفصيل. شو بيقول إيه؟ فعلا تجد إن الكلام زي إيه؟ كلام ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور التابعين بل وجمهور العلماء، بل وهو الكلام الذي ناخذ به. خدت بالك؟ لما تيجي ترجع لفتوى الشيخ محمد بن ابراهيم هتجد ان هو بعد ان ذكر هذا الكلام، معلش يا اخوانا، كلام اللي كتبه خالد العنبري اللي نقله خالد العنبري يقول ايه الشيخ محمد بن ابراهيم: فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما انزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، اما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. ده كلام اللي إيه؟ اللي ذكره العنبري. نكمل بقى. أما الأول بقول لك إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل ليس ناقلا عن الملة، ده كلام اللي قاله أخونا. أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع، ذكر ستة أنواع. النوع الثالث، الرابع، الخامس، النوع الأول، ده كله النوع الأول. وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس وشرع إيه في الشرح تصدرك، هو راح جايب الكلمة كلمتين الأولانيين، وقال لك في الحقيقة الشيخ يذهب إلى التفصيل. شو بيقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى ينبغي أن نسمي من سمى الله كافرا أن نسميه كافرا، ولكن الكفر ده إما أن يكون كفرا مخرجا من الملة، وإما أن يكون ليس مخرجا من الملة. قال ابن عباس قال طاووس، هو رح نعرف الكلام ده إيه وحاطط خط. بعد ما ذكر القسمين شرع يفسر ويفصل، ونحن إلى الآن منتظر ننتظر منهم أن يأتون بالتفصيل عن الشيخ محمد بن إبراهيم عن الشيخ ماذا قال ابن جبرين، وكيف كان السؤال السائل، كيف كان السؤال خالد العنبري يقول سألت ابن جبرين فذكر تفصيلا. والحق أن الفتوى نفسها تشتمل على التفصيل. شفت الأخ يعني ليه اللي يقول لك إن الدول يكثرون كلام العلماء، أنا بنتلك الموضوعين اللي ذكرهم مفيش بكر يغير المعنى، لكن أنا الآن بعد أن نقرأ بعد صلاة العشاء سنقرأ فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم لترى كيف تلاعب بهذه الفتوى. وفي أول الرسالة يقول قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، فيوهم إن الشيخ محمد بن صالح العثيمين يوافقه على مذهبه، مع إن فتوى الشيخ محمد بن صالح قرأناها مرارا وسنقرأها مرة ثانية لنبين بس فقط ونركز في ذهن القارئ ان هذه فتاوى اهل العلم، مش فريق بيلعب كره شراب في الشارع وعمالين يكسروا وبتاع ومستدعي، لا، هذا هو فهم اهل العلم قديما وحديثا لهذه الايه فلا وربك لا يؤمنون. نقوم الى صلاه العشاء ان شاء الله، ثم نقرا فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم بعد صلاه العشاء ونقف عندها.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لعل من قرأ رسالة خالد العنبري سيجد أنه في كلام ابن كثير رحمه الله قال ثم إنهم يتمسكون بهذا الإجماع الوهمي الذي حكاه ابن كثير رحمه الله، وقد نسب الرجل إلى التناقض، فإنه عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أيد مذهب ابن عباس أنه كفر دون كفر. يبقى الراجل اللي في ذهنه إن دي هي دي، واخد بالك؟ شوف كلام الطبري الذي قرأناه الآن وكلام الشنقيطي الذي قرأناه عند قوله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون، كل الكلام ده يضرب هولك بأن هو قال في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر. اللي احنا فهمناه والحمد لله رب العالمين هذا فهم اهل العلم، ان هذه الايه في سوره المائده ومن لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الكافرون خلاف الايه الاخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الايه الاولى ايه المائده خاصه بما اذا كانت الشريعه مطبقه، الكلام ده احنا علينا ان احنا نقوله لك عن ابن كثير وعن الطحاوي وعن ابن عثيمين وعن محمد بن ابراهيم آل الشيخ وعن غيرهم، احنا مكلفين ان احنا نقول الكلام ده. المهم بيجي يقبل الكلامين على بعض لآسة في العقول. انا بقول آسة ليه؟ كأن القوم قادتهم اهواءهم الى مذهب معين فهم يستحلون كل محرم، وفي نفس الوقت في جراءة منقطعة النذير النظير يرمون مخالفهم بذلك، نفس الشيء هو بيعملوه يرمون مخالفهم بذلك بما هم منه براءة، يقول لك بيبطلوا الكلام وبيبقوا أقل العلماء وما إلى ذلك، يعني بيقولوا دي غير دي. إذا كان الحاكم يحكم بشريعة الله عز وجل ثم إنه في واقعة، ولا نقصد بواقعة أي في واقعة واحدة، في مليون ألف واقعة، يرتشي في كل واقعة
فيبرئ المتهم او يؤثم المجني عليه ويحوله الى جانب يتلاعب في الادله وفي النهايه السارق يطلع براء لم تثبت ضده التهمه مع انها ثابته في نفس الامر ده حكم غير ما عند الله لا يعني بقول لك هنا هل يتصادر السلطان يقعد ما يحكمش ما عند الله ويقعد كده بدل ما يحكم في الرعيه شيء هو مش قادر يتصوره لكن لما يجي واحد اخر حاكم اخر يقول لا الحكم ليس لله اصلا طلع الجاني ده مبني عليه